نحمده ونستعينه الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها كما ربك بغافل عما تعملون. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سورة المائدة سورة مدنية. ما معنى أن يقال إن هذه سورة مدنية؟ وما معنى أن يقال إن هذه سورة مكية؟ هذا اصطلاح بين علماء القرآن، فهم يطلقون لفظ القرآن المدني على كل السور والآيات التي نزلت بعد الهجرة حتى لو نزلت في الطريق إلى مكة أو في غير المدينة. كذلك يطلقون على القرآن المكي أو يطلقون القرآن المكي على القرآن الذي نزل في الفترة المكية، يعني في 13 عاما الأولى، ولو أن يكون قد نزل في غير مكة. إذا معنى كلمة القرآن المكي ليس معناها أنه القرآن الذي نزل في مكة فقط، لا، إنما معناه أنه الذي نزل في الفترة المكية ولو في غير مكة. فالقرآن المدني هو الذي نزل في الفترة المدنية ولو في غير المدينة. وإنما ركزت على هذه النقطة بالذات لأن هناك كثيرا من المفسرين قالوا إن سورة المائدة نزلت بعد أو في عرفات وفي خلال رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات. إذا فهي لم تنزل في المدينة بنفسها، وإنما نزلت بعد حجة الوداع، والرسول صلى الله عليه وسلم راجع من حجة الوداع. آيات سورة المائدة 20 و100 آية، ويقول مفسر القرآن إنها نزلت بعد سورة الفتح. وهناك رأي آخر يقول إنها نزلت بعد، يقول بعض المفسرين أيضا إنها آخر السور نزولا في القرآن الكريم. ويقول البعض إن سورة إذا جاء نصر الله والفتح آخر السور نزولا. ويقولون إن في هذه السورة آخر آية نزلت في القرآن الكريم، وهي الآية الثالثة منها أو جزء من تلك الآية، وهي قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال قوم من المفسرين إن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من سورة البقرة هي آخر الآيات نزولا. ويمكننا أن نجمع بين الرأيين فنقول إن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آخر الآيات الخاصة بالأحزاب نزولا. أما قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فهو آخر القرآن نزولا على الإطلاق. قوله تعالى في سورة المائدة وفي الآية الثالثة منها: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى في الآية الخامسة من السورة: اليوم أحل لكم الطيبات. ما المقصود بكلمة اليوم التي كررت 3 مرات؟ اليوم يا أيها الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أحل لكم الطيبات. فما المقصود بتلك اليوم التي كررت في الآية الثالثة وفي الآية الخامسة ثلاث مرات من صدر سورة المائدة؟ قال المفسرون إن كلمة اليوم المقصود بها يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفة. فأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم تم الدين أو كمل الدين وتمت النعمة ورضي الله سبحانه وتعالى الإسلام اليوم في هذا اليوم يوم الحج الأكبر. ولذلك قال كعب الأحبار في جلسة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم في كتاب الله آية لو نزلت على اليهود لاتخذ يوم نزولها عيدا. فقال له عمر ما هي تلك الآية؟ قال هي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر والله إنها لعيد وإن يوم نزولها عيد. كان ذلك يوم الجمعة في وقفة عرفة وبعدها يوم النحر وإنه لعيد للمسلمين. هنا سؤال هو هل كمل الدين في ذلك اليوم بالذات اليوم أكملت لكم دينكم؟ إذا فقبل ذلك اليوم كان الدين ناقصا؟ لكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضى 23 عاما يعبد الله بدين ناقص حتى كمل ذلك الدين في ذلك الوقت. نقول إن الدين نزل هكذا. أولا كلمة التوحيد، الدين كله كلمة التوحيد. وابتدع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كلمة التوحيد فقط. ولذلك كان الشعار في تلك الفترة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كان الدين كله في ذلك الوقت يسير لا إله إلا الله. وأرجو أن تفهموا هذه القاعدة بالذات لأن كثيرا من الناس يخطئون فيها. الدين في هذه الفترة كان لا إله إلا الله بس. ثم لما طلعت الصلاة أصبح لا إله إلا الله مع الصلاة. يبقى إذا من ترك الصلاة فقد كفر ويحارب عليه. ولذلك جاء بعد ذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وليقيم الصلاة. فلما شرعت الزكاة أصبحت الزكاة من مفهوم الإسلام. من ترك الزكاة كفر. ولذلك قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وحاربهم فعلا الذين منعوا الزكاة وحاربهم في وقت عصيب. وقال له عمر والله لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائل. فقال له عمر ابو بكر والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. اذا لا نعجب حينما نجد القران الكريم يقول أقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أو حينما يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أو حينما يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. ولا نعجب حينما نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. إذا في الأول أشهد أن لا إله إلا الله. كلما أضيف ركن جديد من أركان الإسلام دخل في مفهوم الإسلام وأصبح كلا لا يتجزأ. حتى كمل الدين في آخر لحظة. فنزل قول الله تعالى مبشرا بكمال الدين وتمام النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان ذلك في حجة الوداع كما قلت لكم. وحجة الوداع هي حجة النبي الوحيدة، لم يحج قبلها ولم يحج بعدها. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وكان ذلك في العام العاشر للهجرة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بواحد وثمانين يوم. وفي حجة الوداع هذه او لحجة الوداع هذه قصة يحسن ان نفهمها قبل ان نفهم صدر سورة المائدة. في العام السابع للهجرة، في العام السادس للهجرة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا انه يدخل المسجد الحرام. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الى العمرة، واستعد الاصحاب وخرجوا للعمرة في قصة طويلة قصصتها عليكم منذ اسابيع. وصدوا عن المسجد الحرام وعادوا بعد ان عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة مع سهيل بن عمرو. من طروف هذه المعاهدة ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، وان يعود في العام القادم وليس مع اصحابه الا السيف في القراب، فيطوفون ويعتمرون. وفي العام الثاني فعلا كانت عمرة القضاء او عمرة القضية، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع. ثم حدث فتح مكة، وفتحت مكة في رمضان، وابتدع المسلمون يحنون الى البيت الحرام والى ان يحجوا. وفي العام التاسع للهجرة جهز النبي صلى الله عليه وسلم وفد الحجاج بإمارة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. اصبح الطريق الى البيت الحرام معبدا ممهدا، وانتهت سلطة المشركين من مكة، واصبح الحكم في مكة للرسول صلى الله عليه وسلم. وامير الرسول في مكة هو عتيبة بن حضير امير مكة في ذلك الوقت. ابتدع الوفد يذهب الى الحج بامارة ابي بكر الصديق. لقد قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في ذلك العام وهو العام التاسع. لماذا؟ ان الفرصة مواتية، فلماذا لا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم اميرا على الحج؟ ولماذا يرسل ابا بكر الصديق رضي الله عنه؟ لذلك سبب معروف، هو ان البيت الحرام يؤمه كثير من المشركين، ويطوف به كثير من المشركين، وهناك الغراب يطوفون حول البيت الحرام، الرجال يطوفون عرايا والنساء يطوفون عرايا، ويعتكفون اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. كيف يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجو الموضوع؟ اذا لابد ان يسبق مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعملية تطهير كاملة. ولذلك كانت حجة ابي بكر في العام التاسع للتطهير. خرج ابو بكر الصديق اميرا للحج، ثم نزلت سورة التوبة او صدر سورة التوبة، سورة براءة، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي ليقرأ سورة براءة في الميت، يعني موت الحج، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات أن ينادي بها في موت الحج، وهي ثلاث كلمات. الكلمة الأولى أن لا يحج بعد العام مفرد. النقطة الثانية أن لا يطوف بالبيت عريان. النقطة الثالثة من كان بينه وبين محمد عهد فهو إلى مدته. فخرج علي رضي الله عنه حتى أدرك أبا بكر في بعض الطريق، فقال له أبو بكر: أمير أم مأمور؟ يعني جئت أميرا أم جئت مأمورا؟ فقال له: بل مأمور، جئت أبلغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا بنرت هذه الكلمات. حكاية ألا يحج بعد العام مشرك، هذه ستسبب أزمة اقتصادية، أن يمنع المشركون عن مكة وعن الطواف، وأن يمنع مشرك العرب جميعا من الحج. هذا فيه تعويق للعمل السياحي، السياح الذين يجيئون من أطراف الجزيرة إلى البيت معهم قوة اقتصادية هائلة، قوة شرائية هائلة، سيروجون التجارة في مكة، ونحن نعلم أن مكة بلد تجارية، ليست بلد صناعية ولا بلد زراعية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مجيبا على هذا الاعتراض الذي وجد: يا رب، إن هناك خطر على السياحة، أنت تمنع المشركين من الحج، وهذا خطر على السياحة وعلى التجارة في مكة. وقال الله سبحانه وتعالى مجيبا على ذلك: إنما المشركون نذر فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فاقرأ فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا كنتم تخافون على السياحة، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يغنيكم من فضله. كان ذلك في العام التاسع. أما في العام العاشر فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات، وبعد صلاة العصر ابتدع يدعو، ونزل عليه جبريل وهو يدعو، وقال له جبريل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخسوهم واخسوني، اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على أصحابه بكى بعضهم، البعض فرح واستبشر، لكن فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة بكوا، فهموا ما الذي تهدف إليه الآية وما الذي ترمي إليه الآية. ومن قبل قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقي خطبة الوداع يقول لهم: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فقهاء الصحابة فهم من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها خطبة مودع، ولذلك قال له أبو بكر الصديق: كأنها خطبة مودع يا رسول الله. وفي الوقت ذاته لما سمع أبو بكر الصديق وسمع عمر بن الخطاب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علق عمر فقال: الرسول صلى الله عليه وسلم قد نعي إلينا، هذا نعي رسول الله. قال له: كيف فهمت ذلك يا عمر؟ قال ليس بعد الكمال الا النقص. كمل الدين بعد الكمال النقص. لكن هناك عبارة تذكر عن حبر الامة عبد الله بن عباس. يقول حبر الامة معقبا على هذه الآية: اليوم اكملت لكم دينكم كمل الدين فلا ينقص ابدا. هل هناك تعارض بين ما اثر عن عبد الله بن عباس وبين ما اثر عن عمر؟ عبد الله بن عباس يقول ان الدين كمل فلا ينقص ابدا، بينما عمر يقول ليس بعد الكمال الا النقص. فكيف نجمع بين هذين القولين؟ اما قول عبد الله بن عباس كمل الدين فلا ينقص ابدا فهو يتحدث عن الدين نفسه، الاسلام نفسه، من حيث عقائده وشرائعه واحكامه كمل فلا يعتريه نقص. واذا كان من الحرام ان يعتري الدين نقص فانه من الحرام ايضا ان يعتريه زياده. ان بعض الناس يتورعون جدا حينما تقول لهم انقصوا شيئا من الدين، انقصوا شيئا من شعائر الدين او شرائعه، يقولون لك هذا حرام، هذا كفر. فانكار ما علم من الدين بالضروره كفر، لكن الناس لا يتورعون ابدا ان يزيدوا في دين الله ما ليس منه. قولوا للناس اذا كان النقص في الدين جريمه وكفر فان الزياده في الدين جريمه وكفر ايضا. والمسلم هو الرجل الوقاف عند حدوده، الوقاف عندما شرع الله وامر الله، لا ينقص لان النقص حرام وكفر، ولا يزيد لان الزياده ابتداع وحرام وكفر كذلك. الزياده في الدين كالنقص فيه حرام. اذا فعبد الله بن عباس يقصد بقوله هذا الدين نفسه. اما عمر رضي الله عنه فانه يقصد الناس الذين ينفذون الدين ويقومون بالدين ويعملون بالدين. فعمر بن الخطاب يقول ليس بعد الكمال الا النقص. الدنيا لم تر الا امه محمد مره واحده هو واصحابه، بعد ذلك لم يعود هؤلاء الناس الى الارض ابدا، ولن تقوم جماعه مثل هذه الجماعه ابدا. لن ترى الارض ولم ترى الارض جماعه كمحمد واصحابه. لم يحدث ان الارض راتهم من قبل، ولم يحدث ان الارض تراهم مره ثانيه، وانما تاتي من بعدهم اقوام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. قالوا: ومن قله نحن اذا يا رسول الله؟ قال: لا، انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابه من قلوب اعدائكم لكم ثم يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. ونبدا من الاول. سورة المائدة كما قلت لكم سورة مدنية، آياتها 20 و100 آية. أولها هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أثر السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لأثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمتم فكلوا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجرهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الآية الأولى فهي كما قلت لكم نداء موجه إلى المؤمنين وهذا النداء يدور حول حقيقة واحدة هي أساس هذا الدين كله. هذه الحقيقة الواحدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكلمة أوفوا بالعقود كلمة مختصرة في كلمتين أوفوا بالعقود لكنك لو تأملتها وجدتها هي حقيقة الحقائق لأنها تنتفع وتتسع فتشمل الإسلام كله وتشمل القرآن كله لأن القرآن من أوله إلى آخره عبارة عن مجموعة من العقود أقامها الله بينه وبين عباده فهي عقود اتفق الله مع المؤمنين اتفق المؤمنون مع ربهم أن يقوموا بها وأن يؤديها فالله يطالبهم بالوفاء بهذه العقود. أنت حينما قلت أسلمت هذا إقرار منك بأن تقوم بتنفيذ جميع العقود التي جاءتك في كتاب الله وجاءتك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أول العقود التي ينبغي أن ترتبط بها ارتباطا أوليا وهناك عقود ثانوية تلت المرتبة كتاب الله وسنة نبيه وهي العقود التي تنسيها إنساء بينك وبين الناس وهذه العقود يشترط فيها ألا تكون خارجة على كتاب الله وألا يكون فيها شرط مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله وإذا كان هناك في أي عقد من العقود التي تقول شرط ليس في كتاب الله فقد بطل العقد لبطلان الشرط فكل العقود تبطل بالشروط الفاسدة التي ليست في كتاب الله وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقدك مع زوجتك عقد مع أولادك عقد مع أصدقائك عقد مع شركائك عقد مع الناس من حولك أنت تائين في حيز هذه العقود وأنت مطالب بالوفاء بهذه العقود كلها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم يضيف الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة موضوعات أو مجموعة من العقود الجديدة ونلاحظ في هذه العقود الجديدة أن بعضها يدور حول المطاعم حول الطعام الطعام الحلال والطعام الحرام ونجد ذلك متفرقا في خلال السورة ولعل هذا من أسرار تسمية السورة بسورة المائدة هذه واحدة. وشيء آخر أن هذه السورة تحدثت عن مائدة عيسى عليه السلام التي طلبها منه الحواريون قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك وتأملوا كيف يتحدث أصحاب عيسى مع عيسى أصحاب عيسى كانوا 12 خان منهم 2 خان منهم يهوذا الإسخريوطي وخان سمعان الذي
هل تعرف الناصري؟ قال انا لا اعرفه. سألوه مرة ثانية هل تعرف الناصري؟ قال انا لا اعرفه. وانكر معرفة المسيح. قولوا لو انهم مزقوا ابا بكر قطعا هل تعرف محمدا ماذا كان يقول؟ لو ان الدنيا انخدمت بوفاة ابي بكر ما تراجع عن معرفته لمحمد لانه يبدو محمدا بحياته. اثنان منهم واحد تعامل ضده والثاني تبرأ منه. لكن تعالى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا معه في حجة الوداع 120,000 صحابي كانوا رجالا وكانوا اطفالا وكانوا من سمع الدنيا وبطرها. اصدقائي اصدقاء موسى كانوا 12 ايضا النقباء. النقباء كانوا 12 ومع ذلك ال 12 خانوا جميعا الا اثنين. اثنين فقط هما الذين وقوا وهما الذين قال الله عنهم قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. العشرة رجعوا في الزور لان عيسى نقباء يعني بيجيبوا اسرار. ارسلهم موسى ياتوا باسرار فرسلين وعادوا جميعا. العشرة كذبوا على موسى ولم يسبق الا مسلمين. موسى واخر قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. وسنتعرض لتفسير هذه الآية في الاسابيع القادمة لان هناك بعض المفسرين يقولون ان الرجلان هما موسى وهارون وهذا خطأ. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. تعلمون ان قد صدقتم عيسى وابو بكر الذي يذهب الي ابو جهل ويقول له تعال واسمع صاحبك. قال ماذا يقول؟ قال يقول قال يقول انه ذهب ليله امس الى بيت المقدس وعاد بينما نحن نضرب له اسباب الابل سهرا ذهابا وسهرا عودة. فقال ابو بكر او قد قال ذلك؟ قال نعم قال قد صدق. ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. طبعا دي نقطة خلاف كبير هنثيره إذا وصلنا بمشيئة الله إلى هذا المكان. قال الله إني منزلها عليكم. هل نزلت المائدة أو لم تنزل؟ إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم أول شيء إن العقود نلقاه أحلت لكم بهيمة الأنعام. تحليل بهيمة الأنعام. إيه بهيمة وإيه أنعام؟ البهيمة هي الأنعام. عبد الله بن عباس قال لنا إن الإضافة دي معناها إيه؟ بهيمة الأنعام. كان يقول أحلت لكم البهائم إلا ما يتلى عليكم. أو أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لكنه قال بهيمة الأنعام فقال عبد الله بن عباس زكاة الجنين بزكاة أمك. يعني لو أنك جرحت بهيمة وهي حامل فإن ابنها يتزكى بزكاتها. ولما أحل ربنا سبحانه بهيمة الأنعام بقر الغنم والابل استثنى ربنا امرين. الامر الاول استثناه باداة الاستثناء الا. والامر الثاني استثناه باداة الاستثناء غير. اما الاستثناء الاول الا ما يتلى عليكم. واما الاستثناء الثاني غير محل الصيد وانتم حرم. نفهم الاستثناء الاول جميع الانعام حلال عليكم الا ما يتلى عليكم، والذي تلي علينا جاء في الآية الثالثة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما غسلتم وما ذبح على النصب. هذه العشرة المستثناة إلا ما يتلى عليكم. إذا جميع الأنعام والبهائم حلال إلا هذه العشرة. الاستثناء الثاني غير محل الصيد وانتم حرم، يحرم على المحرم بحج او بعمره ان يصيد صيد البر، ويحل له صيد البحر هو والسياره، اما صيد البر فحرام ما دام الانسان محرما. وإذا حاول الإنسان أن يصيد في الحرم فقد تحدثت سورة المائدة عن جزاء ذلك، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. كل هذا محدد ومفصل في موضعه إن شاء الله. غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، من حقه ان يحكم كما يريد، وليس من حق احد ان يحكم ابدا، ولا يحل لك ان تحكم، ولا يحل لبشر ان يحكم، انما الحكم حكم الله والامر امر الله. ولذلك كان من أسماء القرآن أنه الحكم، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، فمن حكم بغيره هلك وأهلك. فلا حكم إلا لله، ولا حكم إلا من كتاب الله، ولا أمر إلا له، لأنه وحده الذي يحكم ما يريد، ولأنه هو وحده الذي يحكم ما يريد فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأن هناك أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، منها لماذا نأكل الحيوان؟ بنذبح البهيمة ليه؟ ونحن نعرف أن أبا العلاء المعري كان رجلا نباتيا لا يأكل الحيوان ولا ما أخرجه الحيوان، لا يأكل الدجاج ولا ما يخرجه الدجاج كالبيض، لا يأكل البهائم ولا ما تخرجه البهائم كاللبن والسمن. ولما مرض وكان أعمى وجاءوه بفروج مذبوح يصفون طرخة يأكلها، وباعوا بينما هي بين يديه مد يده عليها وقال استضعفوك فوصفوك، هل لا وصفوا سبل الاسد؟ ليه ما وصفوا ليك سبل اسد؟ معنى وصفوك انت يا غلبان، لانك يقدر يمسكوك ويذبحوك، لكن ما يقدروش يمسكوا سبل الاسد ويذبحوك. كل هذا يظنون انهم ارحم بالحيوان من الله. الحيوان حينما يذبح يأكله الإنسان، لكن من الذي يأكل الإنسان حينما يذبح؟ يأكله الدود. أيهما أكرم؟ بقرة تذبح فيأكلها إنسان، إنسان يذبح فيأكله الدود. إن المسألة دائرة، وإن قياس رحمة الله سبحانه برحمة البشر أمر خطير. الله رحيم ورحمن، ويقال ان الله رحيم، ويقال عنك ايضا انت اب رحيم، ويقال هذه ام رحيمة، انه مجرد وصف. لكن الفرق كبير بين رحمة الله ورحمة الانسان. الرحمة بالنسبة للانسان رقة في القلب، قلبك رقيق، لكن هل الرحمة بالنسبة لله رقة في القلب؟ تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. الطبيب الذي يذهب اليه المريض رجل رحيم، يمسك بالمريض ثم يبنده ثم يفتح بطنه ويعمل له عملية جراحية. هل يمكننا ان نقول ان هذا الطبيب قاسي وغير رحيم؟ ابدا هو رحيم، لانه علم ان هناك علة يسكو منها هذا الانسان، لانه ان لم يستأصل هذه العلة قضت على هذا الانسان، فمن رحمته ان فتح بطنه واخرج العلة. ايهما ارحم، هذا الطبيب او ام المريض؟ ام المريض لم تجرؤ او لم تسمح بفتح بطن ابنها، يهمها ان تدل فيه العلة ويكون بين يديها، لان كل رحمتها رفقة في القلب، فتكون النتيجة ان ابنها يموت بين يديها. لكن لو انها دارت دين للطبيب وفتح بطنه وفعل به ما ينقذه لكان خيرا له. وهذا مثل للتقريب، ولربنا المثل الاعلى، وحكمة ربنا فوق العقول. ان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا ناكل البهائم، وجعل الدود ياكلنا، وجعل كل شيء ياكل كل شيء، وجعل غذاء خلقه على بعض خلقه. هذا امر الله وهذا علم الله. ثم ان هذه الحياه القصيره وراءها حياه طويله، كلها سعاده وكلها رحمه وكلها نعيم، وهذه الحياه اعداد لتلك الحياه بالاسلوب الذي يرضاه الله، لانه وحده هو الذي يحكم ما يريد. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. تعالوا نقف عند كلمات هذه الايه لنرى ان كل كلمة حديث مستقل، وان كل كلمة علم كامل. اما اول الكلام، يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله، والحلق او التقصير الى اخر ما هو معروف من شعائر الحج، يعني مظاهر الحج. وشعائر الصلاة معروفة، القيام والركوع والسجود والجلوس وهكذا. الله سبحانه وتعالى يطالبنا بتوفير شعائره، وهذه نقطة يجب ان نسيل فيها، لان كثيرا من الناس في زماننا هزئوا بالشعائر وهزلوا بها. وفي الوقت الذي نجد ان ناسا يهزؤون بالشعائر، نجد ان جماعة اخرى تضيف للشعائر شعائر جديدة. اما بالنسبة لتعظيم الشعائر فانها من علامات التقوى. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لكن الساخرين للشعائر حينما تقول لهم الحج يقولون لك الحج شيء غير مفهوم، الكعبة صنم وحجر والناس تطوف حول حجر، هذه وثنية. سمعت وصف الإذاعة بعد أن عاد في سنة من السنين، جلست مع بعضهم فقال لي إن الطواف بالكعبة عمل وثني. هذا الإنسان لا يعرف ما هي الوثنية، وأنا أعلم أن الكثير من المسلمين لا يعرفون ما هي الوثنية. هي الوثنية، الوثنية أيها الناس هي أن تقوم بعمل تعبدي لم يأذن به الله، هذه الوثنية. تطوف حوالين ضريح الحسين، هذه وثنية. ليه؟ طب ما هو ضريح مربع والكعبة حجر مربع، بينما ضريح الحسين من الذهب الخالص جاء به الوثنيون البحر عباد البحر من الهند. ده ذهب. ما طوفت حوالين الذهب ليه؟ بقى اروح اطوف حوالين حجر قديم قلب بتقول ده توحيد واجي حوالين الذهب تقول ده وثنية؟ نعم. حينما طفت حول الحجر الاصم كان معك امر من الله وليتوافق بالبيت العتيق. لكن حينما طفت حول الحسين ما كان معك امر من الله ولكن كان معك هوى نفسك. اذا انت هذا تصرف وثني. تقديم الحجر الاسود توحيد، تقديم مكتورة الحسين او عطرة الحسين شرك. لماذا؟ الحجر الاسود عندي امر، وعمر بن الخطاب يبين هذا، وارجو ان تتفهموا ماذا يقوله اسلافكم. عمر بن الخطاب لما وقف امام الحجر قال له يا حجر والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك لما قبلتك. اتبارك من التعبير، لولا اني شفت الله بعينيا قبلك لما كنت مقبلك. إذن عمر بن الخطاب يحدد الفرق بين ما هو وثني وبين ما هو توحيد. الوثني ان تعبد عبادة وليأذن بها الله، التوحيد ان تقوم بعمل اذن الله فيه. وعلى هذا الاساس تستطيع ان تفسر قول الله تعالى للملائكة اسجدوا لآدم. يدي مش عايزة بحث الان، اسجدوا لآدم، سجدوا لآدم. هل هذا العمل وثني؟ لا. ليه؟ لانه يصحبه امر من الله، ما دام معه امر من الله فهو توحيد. لكن لو جيت انا سجدت لاي انسان او بست حتى ايده فهذه وثنية. ليه؟ لان ليس معي امر من الله. اذا يدور الحكم مع امر الله، فمتى وجد امر الله فالعمل توحيد، واذا لم يوجد امر الله فالعمل وثنية. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. اذا تحقير شعائر الله امر مبعد عن الدين، والمطلوب من المسلم ان يعظم شعائر الله كما هي ولا يزيد. تعظم شعائر الله وتعظمها تعظيما تاما. هذه الكعبة تعظمها، الجمرات اللي انت بتلمها تعظمها، تحبها لانها امر الله وامر رسوله وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيادة في الشعائر الدينية جريمة. ان تنظم لنفسك شعائر دينية كالموالد والصواري والصاري، والذكر حوالين الصاري والمواكب والاعلام الملونة ويوم الميلاد المولد ويوم من تعارف ايه ويوم الكنسة ويوم كذا. هذه الشعائر التي نظمتها لنفسك وعملتها لنفسك ليست من دين الله وليست من امر الله، وانما انت مطالب بالوقوف عند شعائر الله فقط. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. النقطة الثانية، ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام اربع شهور، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها اربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. وهذه الاشهر الاربعة الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والرسول صلى الله عليه وسلم حدده هكذا في حجة الوداع، قال رجب مضر، لم يقل رجب ربيعة، انما قال رجب مضر، كان الرسول يشير بهذا الى المهزلة التي كانت تقوم بها ربيعة وغيرها. فلقد كانوا يعبثون برجب، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. نحل رجب السنة دي ونخلي السنة الجاية شعبان حرام بدله. لما يكونوا عايزين حرب رجب يوم جايبين القلمس، والقلمس ده راجل كان شغلته انه يحل لهم الشهور. يقولوا يا قلمس نعم والله احنا عايزينك تتمكن السنة دي، ايه حلينا رجب وأجل حرمته لشعبان. حاضر يوم يقف يقول لهم احللت لهم رجب وحجلت بشعبان بهذا الاسلوب. استمرت السنة اتلخبطت، السنوات اتلخبطت، ولذلك بعض الناس قالوا ان الرسول لم يحج في العام التاسع لان الشهور كانت متلخبطة. لما استقامت الشهور في العام العاشر، ولذلك الرسول قال ان الزمان قد استدار، اطلع فهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. هذا كلام قاله في حجة الوداع. ان الزمان قد استدار فهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. السنة 12 شهرا في كتاب الله، منها اربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان يحدده هكذا. والنسيء وهو تأخير حرم الشهر الى شهر اخر وضحها الله في سورة التوبة حيث قال انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام لا تظلموا فيه انفسكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالقتال فيه طريق جريمة، صد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ايه معنى قياما للناس؟ تأديب للناس وتعليم للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام لتأديب الناس، مكان تذهب اليه مؤدب، شجر ما تقطعوه، احذر انك تقطع شجر منه، لا يعبد شجره حتى الشاسع تكسره. احذر وانت بتسوي الحاسة في الارض وقع تكسر شجرة ولا حاجة. لا يصاب صلبه، ولو لقيت محفظة في الارض وقعت كده تبقى مكان. ولا تنفقط نقطته الا لمعرف. تبتل المحفظة في الارض بتاعتك بذنبكم يا جماعة في محفظة اهي تترح حضرتها وتبقى. ولا تنفقط نقطته اللي هي بتاعته ما تشيلهاش الا لمعرف. الا من كعبة البيت الحرام بتأديب الناس تروح تتأدب وترجع. ما فيش لا سيمة لا رفقة ولا فسوقة ولا زجالة في الحق. ما تصطب ما تقطعش السيف. قال له الا الاذخر يا رسول الله، انا جعله حموطا لموتانا. قال الا الاذخر لم يوصل لحماطه دون الميتين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، مكان للتأديب، والشهر الحرام زمان للتأديب. اربع شهور ما تزدرك فيهم نفسك ولا تزدر الناس. والهدي، البهائم اللي راحة هدية للكعبة اوعى تمثال فيه. واي انسان يقادم افترض ان انا قايم من هنا وجبت الهدي وخدت معايا عايز اكثر معايا الهدي والانسان الحجاج، وانت عرفت ان الخروف ده او الجمل ده او البقرة ده انا مسكرها معايا هدية للكعبة، يبقى كلكم تبقوا مقدمين مع الدهينة دي. ليه؟ ده كان دهينة امبارح وكنتوا بتضربوها وكل حاجة. لا، النهاردة اصبحت هديا بالغة الكعبة. عظم شعائر الله. انتهى لحد ما تنفر هناك وتنزلها. فلابد ان تعظم هذا الهدي. والقلائد هو الهدي اللي متعلق في رقبته حاجه، معلق انا في رقبته اماره، فرد الجزمه، شق من جنبه، حاطط في رقبته حاجه بحيث اعرفكم بالهدي بتاعي. علامه بنتفق عليها احنا اهل الحي، بنقول يا جماعه اللي يجي نودي هدي للكعبه يبقى يعلمه بالعلامه الفلانيه، لان يبقى عارفينه ملتوش في ايه. فبنتفق اسمها القلابه او القلائد، نربط في رقبته حاجه نعلمه بعلامه بحيث يبقى عارفها للكعبه. ربنا يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد كلها لتعليم الناس وتأديب الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام فاقدين البيت الحرام. فلما تروح تحج ليه تحج فين؟ في البيت الحرام. انما اللي بيروح يحج النهارده ليه يحج فين؟ في القبر النبوي. ولما يرجع يحلفوا لحياه النبي اللي زرته وحطيت ايدك على شباك تجرني يا محمد. ويجي رايح يعمل متاعب يوظف نفسه رايح يزور ابو ابراهيم. يا اخي انت ما انتش رايح تزور ابو ابراهيم، انت رايح البيت الحرام ورايح تقعد في عرفه، الحج عرفه. ولا آمنين يعني قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ايه هو الفضل وايه هو الرضوان؟ الفضل وضحه الله في سوره البقره حيث قال: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام عن المزدلفه يذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم اتيتم حيث افاض الناس. كانت هناك عادات جاهليه استقرت في الاجنبه، منها تحريم التجاره في الحج. رايح تحج يحرم عليك التجاره. ربنا قال لهم لا تفتحهم عليه التجاره ليه؟ بتحج طب كويس وربنا جات لك تجاره في الوسط كويس مفيش حاجه ابدا. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. لا عليك في حرج ولا في بابك. بس اسمع لا تجعل الاساس التجاره. لا ده الحج هو الاساس. جالك عمل تجاري في الوسط لا حرج في هذا. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الرضوان هو رضا الله والنعيم الابدي في الجنه. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. واذا حللتم فاصطادوا. اما تتحلل وتحلق راسك وطبعا الحلق افضل من التقصير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية بعد ما دعا حالقه حلق قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. فأعاد وقال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. المحلقين ودايما تخلق بالموت. روح بعد ما تخلص اعمال الحج او العمره تروح كنيستها كده بتموت براحه. ولا آمنين البيت الحرام، انما الموضه اللي معلمها بعد ما تخلص تروح عند المروه يجيب لك واحد معاه يروح واخد لك شعرتين والسعر يجيب لك واحد. ليه؟ لانك خايف على شعرك الانسان. لا، تحاول تديله كله في الموت. لان الرسول ترحم على المحلقين ثلاث مرات. تترحم على المقصرين مره واحده.